نحييكم مستمعينا الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد حيث استطلع مراسلنا سعد كامل أرى عدد من المواطنين بشأن مدى أهمية وجود كبار السن من الجدات والأجداد في البيت. الغالبية منهم ذكروا أن الكبير في البيت بركة وخير، وهو كصمام الأمان والجميع من يسمع لهم ويطيع.
مع ما ارتسمت على وجوههم من ملامح للشيخوخة وعلو السن، ما زالوا يستطعمون الحياة بعيون ذابلة على ما فات من قطار العمر، بلطيف المعشر واللسان وروح ممتلئة بالدعابة والطيب. وما زال الكثير يعتقد بالطمأنينة والدفء، وهو يستظل بوجودهم في البيت كشخصيات مفروضة الوجود والطاعة، ولطالما يردد عنهم الكبير في البيت بركة وخير.
أمس بدي أشوفها مثلاً البيبية أو الجد، فتشي حلو بالبيت، يعني أحب سوالفهم، ذكرك بأيام زمان، يعني إحنا ما عايشيها بس تحس إنه بسوالفهم وبطبيعتهم بنصائحهم بحكمهم، أشياء يعني صدق تراثية، أشياء قديمة، براءة أكو.
وفيما البعض صار يتذكر عن كبار السن ما في حكاياتهم من بساطة أيام زمان وأمثالهم التي يطلقونها عن كل قضية وموضوع، إلا أن هناك من يجد في قلوبهم الصافية من الأمان ما يجعله يقر ببركتهم، وهو الممنون.
الشخص الكبير من يكون موجود بالبيت يعني يخفف هواية من الأمور ومن الأزمات اللي نمر بيها، يعني بكل وقت بحكم خبرته ومعرفته بالحياة فيوجهنا لها هواية أمور وطينا تفاصيل هواية نستفاد من عنده بكل شيء. ثاني شيء يعني حتى مثلا إذا صارت يعني مثلا لا سمح الله مشكلة أو فتشي، يعني إحنا جزء ما ناخذ الأمور يعني تراوي مثلهم، هم يعني يكون لهم خبرتهم الواسعة بمجال بالحياة، يعني ليمون الكل هم، يعني
الجميع يسمع لهم ويطيع على الرغم من عجزهم لكبر السن وحتى أن أقعدهم المرض، فهم يجاملون الصغار والكبار بقلوب مليئة بالمحبة وصلة الرحم.
مثل ما يقولون إحنا البيت المابي كبير يعني خالي، يعني يعتبر فارغ، كبير خيمة للصغير، حتى كبير يعني إذا كبير بالعمر هو أكبر من عدة سنا يكون في دستور لهذا البيت، يعني يفرض نفسه على أغلبية البيت بكبر سنة.
طبعا البغداديين معروفين هو البيت الكبير بالأب والأم، زين هم البركة، يعني تلقيهم هم موجودين، يعني تأمن تروح بمكان تروح لك خطار أمك حجية وياك أو الحج وياك، زين بين مرات تفقدهم حتى صلة الخطار والقرابة تصير كلش ضعيفة.
أحاديثهم لا تمال وأقوالهم مسموعة، وهم يعلمون الحكمة ويلهمون الصبر ويعينون على المصاعب لمن اعتاد الرجوع لهم في الصغيرة والكبيرة.
طبعا أنا يعني أجدادي ما حد باقي من عندهم بس الوالد والوالدة، يعني أنا أعتبر وجودهم يعني هو الحياة، كل الحياة هم وجودهم، وبظل هاي الظروف طبعا إحنا نحتاجهم أكثر، ينطوني أمل بالحياة، دائما يحاولون يخلوني أتفائل، وحتى مرات يعني ما أعرف يعني أسألهم أقول ما أعرف أنتم منين جايبين هذا الأمل والتفاؤل، ولذلك أعتقد أن الكبير وجوده داخل البيت بركة.
بركة الشيوخ والعجائز صار البعض يتلمسها مع ما يختزنونه من فكر وتدبير لتحمل مسؤولية البيوت حتى مع ظروف هذه الأيام.
الكبير يكون داخل البيت هو بركة إلى بعد الحدود، ليش؟ يكون صاحب تجربة، فالأطفال أولاده أحفاده يحبون يقلدوه بعض أعماله وممارساته، وهو كذلك يوجه صمام الأمان بالبيت.
ما يلاقيه الكبير في ظل ظروف صعبة نمر بيها الآن؟
اللي دلاحظ حاليا كبير السن، شوف هو دا يكدح يصرف على البيت يعمل، راح يصير السن أنا البركة مالته بركتين ثلاثة تقدر تقولها.
تيجي تشوف بكل عائلة عراقية أو أكثرية من اللي موجود هو الرجل الكبير، سفر ابنه مثلا برا أو حتى لو إن كان موجود هنا فهو يخاف عليه، فكام هو يتحمل مسؤولية النفط والغاز والبنزين وكل العبء اللي المفروض إحنا نشيلها عنه.
شو تقولي لهم الكبار السن؟
هم البركة بالبيت، يعني فضل دعائهم فضل حسهم بالبيت إحنا عايشين.
ومع هذه الحال صار البعض يعول كثيرا على بركة كبار السن في أن تعود الألفة لتملأ القلوب، فهم الأدرى بالعشرة والجيرة وما بينهم من خبز وزاد. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر تتحول إلى أربيل حيث ارتبطت مهنة صياغة الذهب والفضة بطائفة الصابئة المندائية. البعض من الصاغة تعاملوا مع المهنة كفن كما الفنون التشكيلية وبالذات النحت. شمر رمضان عدى تقريرا ضمنه لقاءين بالصائغ حمودي مطشر والصائغ ماهر عبد الوهاب للحديث عن تاريخ هذه المهنة وأشهر الصاغة في العراق.
ارتبط اسم طائفة الصابئة المندائية في العراق ومنذ سنوات بعيدة بمهنة محددة أكثر من غيرها، وهي صياغة الذهب والفضة. قسم من المشتغلين بهذه المهنة من أبناء الطائفة تعاملوا معها كفن قبل أن تكون مهنة، وراحوا يقيمون معارض لأعمالهم كما النحاتين، فيما اتخذها غيرهم مهنة وافتتحوا محالا تجارية في مناطق العراق المختلفة، وكانت الشهرة من نصيبهم أيضا. ارتباط طائفة الصابئة المندائية بمهنة الصياغة هو موضوع تقريرنا هذا، وفيه نلتقي باثنين من الصياغة الصابئة. في البداية حدثنا حمودي مطشر عن معلوماته حول الشهرة التي نالها الصابئة في هذه المهنة بقوله:
اللي اشتغلوا بشارع النار طبعا من الصياغ هم بكثرة وابدعوا في هالمجال، منهم صائغ عنيس الفيار سموه، طبعا هو صائغ الملك خاص، فعنيس الفيار الملك سماه الشيخ، صائغ ياسر صقر الحيدر وناصر صقر الحيدر طبعا اخوان من الاعلام المدائين البارزين بشارع النار واللي لهم سمعتهم واشتغلوا للدولة يعني والمسؤولين للدولة.
واضاف الصائغ حمودي مطشر بقوله:
الصائغ حسني زهرون هذا علم مشهور، ما اعتقد اكو واحد ما يعرفه مو بس بالعراق حتى بالعالم، لانه هذا يعني فد مبدع احنا نعتبره خيالي. يعني انت ما تقعد قباله يلزم قطعه مال فضه او ذهب ويلزم القلم الطراشي اللي نسميه مال حديد، حتى الظلال هو يطلع بالصوره وكانما تشوفها صوره فوتوغرافيه. طبعا هو رسم لوحه مشهوره هذه كبيره من الذهب للملكه اليزابيث امام القصر مالها والعربه مال الحسن والحديقه كلها، طبعا انا شايفها بنفسي شفتها بعيني. هو بالعماره طبعا ودزوله ذهب منك يمكن 5 كيلوات ودزوله صوره ايضا انا شفتها اعتقد بالخمسينات يعني بدايه الخمسينات.
اللقاء الثاني كان مع ماهر عبد الوهاب وهو صائغ نشاب، وحدثنا عن ارتباطه وعائلته بهذه المهنه وبداياته معها.
الصياغه هي مهنتنا توارثناها ابا عن جد، فقمنا يعني نمارسها وارتاحينا لها يعني هاي الشغله وحبيناها لان صارت يعني بدمنا. متطلبات الحياة والهاي تحتاج إلى هاي الشغلة اللي هي الصياغة. عن هاي هذا الطريق دخلنا إلها. احنا يعني آبائنا وأجدادنا يميلون للمناطق الجنوبية فبدأوا هناك، بينما أنا بديت ببغداد صائغ بسيط يعني بورشة بسيطة، بعدين اتطور الحال شوي شوي يعني الآن صار معرض عندنا ببغداد نتيجة المضايقات اللي ما قدرنا يعني بعد نقاوم هناك ببغداد، تحولنا إلى أربيل لأن صائغ كان مستهدف من قبل العصابات أو يعني كل العناصر الإرهابية.
سألناه عن سر انتشار المهنة بين أبناء طائفته، هل هناك إجراءات لمنع انتشارها بين الآخرين مثلا أو وصولها إليهم؟
هو يعني نتيجة لاحتكاك باقي الأديان معانا وهاي فهي انتقلت يعني الصياغة، احنا يعني متحفظين عليها، بس هي يعني مثلا واحد يمك يحب يطلع أو يحب يمارس لأن هي يعني مثل ما تقول مهنة حلوة، فهم هم حبوها يعني باقي الأديان والطوائف ولا، فإحنا نتيجة احتكاكنا معاهم أو هم احتكاكهم معانا فيعني انتقلت المهنة.
كما وسألناه فيما إذا كان هناك من يتقن هذه المهنة في العراق بشكل أفضل من الصابئة المندائين.
والله يعني ما أتصور واحد يجيد المهنة مثلنا يعني خصوصا لأن إحنا متوارثيها أبا عن جد، يجوز واحد ماخذها جيل جيل بس مو مثلنا يعني بأجيال يعني هواية ماخذيها.
كان هذا اللقاء مع ماهر عبد الوهاب وهو صائغ ينتمي لطائفة الصابئة المندائية، وجاء في سياق تقرير عن ارتباط أبناء هذه الطائفة بمهنة الصياغة في العراق قديما وحديثا. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كي اوايا لا يا غلاكم لا يا ليلى يا كي اوايا
سيدتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الباحث الدكتور حيدر سعيد في حلقة بعنوان مرحلة حرب الهويات عبر برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مع حدة الضغط الأمني والعنف الذي تنتهجه أطراف متعددة بما يربك الحياة اليومية للمواطن العراقي، تبرز أصوات داخل العراق وخارجه تقدم نفسها كجماعات أو كتل وأفراد وجدت نفسها بعيدة عن الأداء السياسي والإداري العراقي، ويؤشر بعضها إلى مناطق الفراغ والخلل التي تسببت باستشراء الفساد الإداري وضعف الأداء الفني والتخصصي في بعض القيادات، إضافة إلى اتهام هذه الأصوات للكتل التي تصدت للإدارة في العراق باستئثار حتى مفهوم التضحيات خلال عهد النظام السابق. هذا المستجد في المشهد السياسي العراقي على هيئة تجمعات وأفراد تدعي تقديم خبرة وبلاغة سياسية تنتظر موضعا لها في هذه المرحلة التي يجدها ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول الباحث الدكتور حيدر سعيد، أنها مرحلة حرب الهويات. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. دكتور حيدر سعيد، البعض يعتقد أنه الكيانات السياسية والواجهات التي تؤثر بالعملية السياسية العراقية قوالب ثابتة وجامدة، البعض الآخر يتحرك الآن في الساحة داخل العراق وخارجه لتشكيل كتل وجماعات ضغط أو جماعات استشارية يسميها البعض لتمثل رافد ودافع وضاغط سياسي في العملية السياسية العراقية. كيف تقرأ هذا الطقس الذي؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني أنا أعتقد أنه دائما في لحظات الفواصل الكبرى في تاريخ العراق تظهر مثل هذه التنظيمات التي تحاول أن تكون جزءا من مشهد سياسي قادم. يعني في نهاية سنة 90 بعد غزو الكويت وقبيل الحرب، عندما بدأ لكثير من العراقيين ساس العراقيين أن الولايات المتحدة قررت إسقاط نظام صدام، بدأت بقوة عجلة ظهور حركات وأحزاب وتشكيلات سياسية جديدة تحت قناعة أنه يجب أن نكون جزءا من مشهد هراك ما بعد صدام. هذا الأمر تكرر بعد 2003 بعد سقوط نظام صدام.
لكن لنميز، المجموعة الأولى في الغالب كانت خارج العراق بعد 90 أو 91، أما بعد 2003 هناك مشاركة داخل وخارج العراق.
نعم، كانت خارج العراق بسبب أنه لم يكن متاحا أن تنشأ حركات أو أحزاب سياسية في داخل العراق. لكن أنا أقصد فكرتي، يعني العوامل التي تنشئ هذه التشكيلات كانت واحدة. الآن بعد هذه الأزمة، يعني نحن نستطيع أن نتحدث عن حرب أهلية بعد، خاصة بعد تفجير سامراء في كانون الثاني 2006، يعني تصاعد الوضع، الصراع الدموي الذي يخاض بين ميليشيات ذات صبغة طائفية، محاولة إشراك الجمهور حتى وإن كان بدعم بقناعة بما تقوم به الميليشيات، جمهور سواء جمهور شيعي أو سني يعتقد بأن هذه الميليشيات هي أداة حماية وأداة انتقام. إذن هناك تصور في هذا وضع الأزمة، هناك أيضا تصور بأنه ستكون هناك حقبة جديدة، ربما هذه حقبة الأربع سنوات، حقبة يعني نسميها ما بعد الحرب الأهلية أو حقبة الأزمة نفسها. أنا أعتقد هنا بدأ هذا العامل الجديد، يعني الفكرة الجديدة لإنشاء تشكيلات سياسية، فكرة إما فكرة الإنقاذ، إنقاذ العراق من هذا العنف، من هذه الأزمة التي يعيشها، أو أن يكون جزء، أن تكون هذه التشكيلات جزءا من عراق ما بعد الصراع، عراق ما بعد الحرب الأهلية. طبعا هناك طيف واسع فعلا، هي الحركة موجودة، أنا أعتقد موجودة في داخل العراق وفي الخارج.
هل باعتقادك أنه هذا الطيف الذي تفضلت يستوعب فئة كبيرة غائبة أو مغيبة أو مقصية أو اختارت الإقصاء من الطاقة السياسية والاجتماعية والكفوة العراقية؟ أقصد الناس الليبراليين المثقفين بشكل عام انسحبوا من العملية السياسية ربما بحكم عدم وجود لتشكيلات سياسية أو حزبية ممنهجة. هل ستستوعب هذه الحركة التي نتحدث عنها هذا الطيف المهم من الكيان العراقي؟
يعني أنا أعتقد جزء منها نعم، لكن يعني هؤلاء المثقفون أو النخب أو التكنوقراط أو الأكاديميون هم ليسوا كل مشهد الحركات التي تجري الدعوة لها الآن. يعني هناك أيضا هناك تسييس الفكرة، يعني هناك أيضا جماعات تعارض فكرة العراق الجديد، يعني هناك نوع من المعارضة لهذه الأسس، هناك نوع من الثقافة السياسية الكلاسيكية التي تريد إلى تعود إلى شكل مشكل الحكم المركزي، تدافع مثلا، ندخل بتفصيلات مثلا عن هوية عربية للعراق، تدافع مثلا عن دولة ريعية بالنموذج القديم، دولة محتكرة لكل شيء. فكرة الإنقاذ، فكرة الخروج من الأزمة أيضا احتضنت هذا النمط من الأحزاب. بالمقابل فعلا يعني 4 سنوات نعم كان المثقف في العراق الأكاديمي المختص كان غائبا عن المشهد، ربما هناك إحساس الآن بعد الدرجة العالية من الفساد، الدرجة العالية من إقصاء المعنيين عن جهاز الدولة، عن الجهاز الإداري البيروقراطي للدولة، أنا أعتقد نعم هذا الشعور أنه يجب الآن أن يتحرك المثقف. لذلك يعني هذه الحركة فيها طيف واسع ومختلف أيضا، يعني ليس الكل في سلة واحدة.
هل تشمل هذه الحركة أو هذا التحول في حضور عناوين سياسية وتشكيلات سياسية البعثيين ممن يعني لا زالوا ينظرون إلى دور لهم مغيب بعض الشيء، إذا افترضنا البعثيين الملتزمين بأيديولوجية وطنية ولها برنامج واضح، هل ستستوعبهم أيضا هذه التحولات في رأيك؟
يعني نعم أنا أعتقد هو ربما جزء يعني مساحة لا بأس بها من هذه الحركة تشمل البعثيين، ولكن عن أي بعث نتحدث؟ هذا هو السؤال. يعني هناك بعث ما بعد 64 الذي يسمى البعث اليسار، يعني كانت هناك حركة انشقاقية في البعث، هناك بعث ما قبل 79 هذا التيار الأيديولوجي الذي أقصي تيار عبد الخالق السامرائي وغيره الذي أقصي بعث، هناك بعث صدام بعث ما بعد 79 الذي تحول فيه الحزب من مؤسسة أيديولوجية إلى أتت بيد الجهاز الدكتاتوري. إذن عن أي بعث نتحدث؟ أنا أعتقد من المهم أن نحرر جزءا من البعثيين من تراث الدكتاتورية، من تراث صدام، أن يكونوا جزءا. البعث في النهاية هو جزء من المشهد الحزبي في العراق، جزء من تاريخه، ونحن لا نستطيع أن نحاكم الناس على عقائدهم. يعني من يعتقد بالوحدة العربية، من يعتقد بأن الأمة العربية كيتوكيت، من يعتقد بالدرجة القومية، هذه قناعته. إذا حكمنا الناس على عقائدهم تحولنا إلى محاكم تفتيش. بالتالي أنا أعتقد جزء مهم خاصة بعد اللبس عندما أحس السنة في العراق بأنهم هم المعنيون باجتثاث البعث، أنا أعتقد لا بأس بالجزء مهم أن نحرر جزء من البعثيين من تراث صدام، من تراث الدكتاتورية. هذا أعتقد جزء المشهد، وربما يحدث حتى بدعم مباركة الأمريكا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
المتابع لهذه الظاهرة وهذا التحول في نشوء وبروز عناوين سياسية وتكتلات وجماعات ضغط مثل ما تحدثنا، ربما يقيمها أنها شكل من أشكال علامات الفشل ربما للكيانات السياسية القائمة. ألا تقلق هذه الظاهرة الكيانات السياسية والأحزاب في الساحة العراقية اليوم؟
يعني نعم هي تخلقها أكيد، لكن هذه الأحزاب، أحزاب السلطة، قامت بشيء خطير، وهي أنها حاولت أن تعود إلى شكل من أشكال الشرعية الثورية، في حين نحن كنا نحاول أن نؤسس بشكل نهائي لشرعية دستورية. عندما كانت هذه الأحزاب تريد أن تدعي وتحتكر لوحدها مأثرة مناهضة نظام صدام، عندما أرادت أن تحتكر لوحدها مأثرة الانتفاضة، مأثرة الضحايا، إذن هي تريد أن تعود بنا من خلال هؤلاء الضحايا، تريد أن تعود بنا على شرعية ثورية، كأنما نحن الوحيدون الذين لنا الحق في حكم العراق لأننا أعطينا ضحايا. لا، كل التيارات في العراق أعطى ضحايا، هذا يريد أن يعود بنا على شكل من أشكال الشرعية الثورية، وهذا أمر خطير. بالتالي نحن ننقذهم أيضا من موقف مناهضة صدام السني، وهم يريدون أن يصلون على الحالة الأين قد إلى الأحزاب القائمة، هو كأنما هو أنه يراد بنا العودة لا شك مشكلة الدكتاتورية. أنا أعتقد هذه أمر خطير جدا. هذا التصور هو أيضا في نوع من أنواع الشمولية. لا نعم، ننقذ هؤلاء هذه الأحزاب من نفس الموقع. هذه الأحزاب قدمت نموذجا سيئا في الحكم، قدمت نموذجا احتكاريا في الحكم، أوصلت نخبة غير مؤهلة للحكم. الفساد في العراق هو أعلى درجة فساد في العالم، إذن نحن من حقنا أن ننقد، ومن حقنا أن نطمح بنظام حكم غير احتكاري، لا يكون محتكرا من قبل فئة محددة. حلم الديمقراطية الذي حلمناه في 94 لا يجب أن يتبدد على يد نخبة تريد أن تحتكر لوحدها حكم العراق.
هل هذه القوى التي نتحدث عنها ستمتلك منطقة تأثير، خطاب تأثير، وسيلة حضور، هل لها توصيف قانوني وإجرائي بحيث يمكنها أن تنافس الساحة نسميها الديمقراطية؟ هناك برلمان، هناك انتخابات حدثت، هناك دستور مطروح. إلى أي مدى ستتمكن هذه القوة الجديدة والمسميات من أن تؤثر في الساحة العراقية فعلا؟
يعني أنا أعتقد أن قوة هذه الأحزاب تأتي من دعم قوة الأحزاب القائمة، أحزاب السلطة، تأتي من دعم الجمهور لها، تأتي من كونها تعبر عن الهوية الطائفية والإثنية للجمهور في وضع استقطاب، في وضع تنافس هويات، في وضع حرب هويات. أنا أقول في حال انتهاء هذا الوضع، في حال أن يصل العنف بالعراقيين إلى درجة قناعة أنه يجب أن تنشأ دولة كجامع وطني، كمجال عمومي لكل العراقيين، أنا أعتقد هنا سيكون الجمهور نفسه داعما وراغما بعودة نمط آخر من النخب السياسية، نمط آخر من التشكيلات السياسية غير هذه التشكيلات التي ظلت تدافع عن هويته فقط، ولكنها باسم الدفاع عن الهوية، باسم حرب الهويات، هي قدمت شكلا احتكاليا للسلطة. أنا أعتقد هذا الأمر ربما لا يحدث الآن، لأنه الجمهور الآن يريد أن من يعبر عن هويته. هذا الأمر يشمل كل الإثنيات والطوائف في العراق.
لكن متى تبرز الصحوة، صحوة أن يريد من يخطط لمستقبله ينظر نيابة عنه لمجتمع مستقر متطلباته تحضر، ليس فقط دفاعا عن الهوية والإثنية والطائفية؟
يعني متى؟ ربما لا نستطيع أن نحدد سنوات، لا نستطيع أن نقول سنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات، لكنها أنا أعتقد ستظهر في النهاية. وأنا أعتقد هو ما يدفع الآن من دم وعنف وخراب، أنا أعتقد هو ثمن للأسف كان العراق مجبرا على دفعه للوصول إلى ما نسعى عليه، للوصول إلى 9/4 آخر.
أخشى أن الحلقة تدور ونبدأ من دورة جديدة. إذا كان النظام السابق كان مصدر قلق لقوى عراقية وطنية كثيرة، أخشى أن نتحول الآن بانتظار 9/4 جديد. هل باعتقادك أن التحول بوجود هكذا أسماء وهكذا كيانات مقتدرة أن تتعلم من الدرس وتتجاوز المحنة وتصل إلى ضفاف صحيحة؟
إذا كنا نوفر لها المناخ الصحيح، نعم. الأحزاب الحاكمة في النهاية لو نتابع تاريخها ينشأ ضمن نفس الثقافة السياسية التي أنتجت الدكتاتورية في العراق، ثقافة الحقيقة الواحدة والنظام الشمولي الواحد. أي حزب في العراق الآن من الأحزاب الحاكمة لم ينشأ في ظل ثقافة سياسية تعددية. أنا أعتقد الجمهور العراقي الآن خرج من السجن الكبير الذي وضع فيه. الآن هناك النموذج التعددي، نموذج قبول الآخر موجود أمامه بشكل واضح. أنا أعتقد نخبة العراق الجديد ستخرج من قلب المحرقة.
من المحرقة يبدأ عراق جديد، هذا تفاؤل يعني بقدمه ومتفاته مؤلم وحارق. شكرا لضيفنا دكتور حيدر سعيد، وهو يطل من نافذة التحول في الوضع السياسي العراقي وبروز تيارات وجهات أو جماعات ضاغطة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
في الحلقة المقبلة نطل على تحول آخر من تحولات حياتنا في عالم اليوم. شكرا لكم مستمعي الكرام، ونرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم عبر بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com أو الاتصال بهاتف الإذاعة 0770-44-25-77-0. وترك ملاحظاتكم واقتراحاتكم على شكل رسالة صوتية. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.